إلهي واحد أمين. يوم خميس العهد واللي حضر القداس الصبح وخد باله من القسمة، الكنيسة رتبت انه في اليوم ده تكون القسمة بتاعت ذبح اسحاق اللي ما تمش طبعا، ونلاقي انه ذبح اسحاق ده كان اشارة الى عرق دم ابن الله يسوع المسيح على الصليب. كان بيشير من بعيد كده انه المسيح هيجي وهيحصل فعلا ان دمه هيسيل على الصليب. وزي ما برضو في الاسم سمعنا انه زي ما اسحاق حمل حطب المحرقة، هكذا المسيح برضو شال الصليب اللي هو هيتصلب عليه. ولكن طبعا اسحاق ما ماتش، وربنا بعت لابراهيم فدية بداله، لكن السيد المسيح طبعا مات على الصليب. ربنا ما كانش طالب من ابراهيم طبعا ذبيحة بشرية، لان في الوقت ده كان في عبادات كتيرة الناس تقدم ذبائح بشرية، يعني بدل ما يقدم خروف ولا عجل ولا حاجة للإله بتاعه كان ممكن يقدم له ابنه مثلا البكر او يقدم له حد من عياله. فكان في فكر الذبائح البشرية ده، لكن طبعا ربنا ما كانش طالب منه كده، لانه في سفر اللاويين ربنا كان محرم تماما ومنع شعب الله من انه يستعملوا طرق الذبائح دي، الذبائح البشرية زي بقية الشعوب والامم. فسفر اللاويين يقول: وكلم الرب موسى قائلا: وتقول لبني اسرائيل: كل انسان من بني اسرائيل ومن الغرباء النازلين في اسرائيل اعطى من زرعي، يعني من نسله، لمولك، فمولك احد الالهة كان في الوقت ده، فانه يقتل، يرجمه شعب الارض بالحجارة، واجعل انا وجهي ضد ذلك الانسان واقطعه من شعبي، لانه اعطى من زرعي لمولك لكي ينجس مقدسي ويدنس اسمي القدوس. فطبعا واضح وصريح جدا ان ربنا كان محرم على شعب اسرائيل العبادات الشريرة دي اللي كانت بتستخدم فعلا ذبائح بشرية عشان يرضوا بها الالهة بتاعتهم ويكون عندهم طلب من الاله فقدموا له ذبيحة. ربنا تماما ما كانش طالب من ده من ابراهيم، لكن طبعا ربنا كان عاوز يخلي ابراهيم يبقى متعلق بربنا مش بعطايا ربنا، يتعلق بربنا نفسه، ويبقى شهادة. ايمان ابراهيم ده شهادة لكل الاجيال بعد كده على محبة ابراهيم لله، المحبة الخالصة. وفي نفس الوقت يمهد البشرية فكرة الفدية او الفداء، ان واحد يموت عن واحد. يعني بدل ما كان اسحاق هيتذبح، ربنا قال له استنى وقف، وبيبص لقى الخروف ومربوط من قرنيه، خده وذبحه وقدم الذبيحة بتاعته. فكان فكر البشرية بيتمهد انه في واحد ما عملش ذنب، الخروف ده ما كانش ذنبه حاجة، هيموت عن حد تاني. فدي كانت الفكرة الذبائح في العهد القديم، انه دم بريء بدل ما الانسان اللي بيعمل خطية عن جهل، ان كل اللي كان بيعمل خطية عن معرفة كان يموت بدون رأفة، لكن اللي كان بيعمل عن جهل كان ممكن يقدم ذبيحة، فالذبيحة دي الخروف او حسب نوع الذبيحة حسب الخطية، يقدم الخروف ده اللي هو ما عملش حاجة، يموت بدل الانسان، يهرق دم الذبيحة ونفس الانسان في الدم، فيموت بدل الخاطئ، وبكده ينجي الخاطئ من الموت واللي يتحمل عقوبة حيوان ويبقى مات فداء على الإنسان. فكان ربنا بيمهد الإنسان إنه يستوعب الفكر ده، لأن احنا قلنا إسحاق ده إشارة إلى الذبيح يسوع المسيح لحد ما جه والحمل بلا عيب، هو اللي مات عن خطايا العالم كله، هو اللي رفع خطايا العالم كله. يعني لحد قبل ما جه المسيح كان كل الذبايح عبارة عن حيوانات، لحد ما جه السيد المسيح الذبيحة الحقيقية اللي مات عن خطايا العالم كله. اللي كان بيكفر ويقدم ذبيحة بيقدم عن نفسه الخطية بتاعته، لكن المسيح مات عشان خطايا العالم كله. المسيح ما عملش حاجة وهو بريء، ما لانه جه بدون خطية، شبهنا في كل شيء ما عدا الخطية، لكن ما عملش حاجة، لكن مات فدية عن البشرية كلها. فهو ده كان ربنا برضو يمهد البشرية انها تستوعب موضوع الفداء ده. فبدل ما الانسان يموت مات المسيح عنه. فالخلاص ده الانسان لانه كانت نتيجة الخطية العقوبة بتاعتها موت، وكان محكوم برضو عليه غير الموت. الانسان كان عايش عبد للخطية، عايش طول عمره تحت نير وعبودية للخطية. فبالخلاص الانسان نجا من الموت وتحرر من عبودية الخطية، اصبحت الخطية ما لقاش سلطان على الانسان، الانسان يقدر ما يعملش خطية. ايه الدافع وراء الفداء ده؟ ايه اللي كان بيحرك عملية الفداء دي كلها؟ كان ربنا عنده اي قصد تاني او غرض تاني؟ ما كانش فيه غير المحبة الالهية للبشرية للانسان. ربنا ما كانش عنده غرض تاني، والدافع الاساسي والاول في عملية الفداء محبة الله للبشرية، بالرغم من انها بشرية ساقطة وخاطئة، لكن الله كان مازال بيحب الانسان، واما خلقه خلقه عشان بيحبه. وبعدين لما سقط برضه رتب له خطة الفداء والخلاص لانه بيحب الانسان. فما كانش فيه اي دافع غير محبة الله الخالصة اللي هي البازلة للانسان، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل روميا: ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. محبة الله للإنسان بانت في أنه أرسل ابنه الوحيد وبدله، وبانت في عملية الفداء دي اللي المسيح مات بدل نحن وإحنا ما زلنا خطاه. وليس أحد لحق أحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. قمة الحب بانت في عملية الفداء دي. فما فيش أي دافع تاني غير محبة الله للإنسان. في القرن 11 ظهر فكر لاهوتي مختلف عن الفكرة دي، وطبعا اترفض الفكر ده. كان في رئيس سقف كانتربي في إنجلترا قال انه الخطية كان عمل وخدش كرامة الله، كان عمل صعب جدا، والله كان غضبان غضب شديد جدا من سقوط الانسان. فعلى قد غضب الله، طبعا غضب الله ده حاجة ضخمة جدا، مش حاجة قليلة ان الله يغضب، ده حاجة امر صعب جدا. فعلى قد غضب الله كانت فداحة الخطية دي، كان لابد يكون شيء ضخم جدا يعوض غضب الله ويهدي غضب الله ده. فتمت عملية الفداء. يعني الجزء الاولاني في الفكر ده اللاهوتي ده، انه على قد الفداحة الخطية كان لابد من عمل قوي جدا عشان يهدي غضب الله. فطبعا مش ممكن يتوافق محبة الله البشرية مع الغضب الفظيع ده. الله مازال الانسان خاطي، ارسل ابنه الوحيد واتم عملية الفداء. فطبعا فكر ان الله ده يبقى غضبان جدا، وكان لازم تكون عملية فداء قوية جدا عشان تهدي من غضب الله وصورته على الانسان، ده كان فكر مرفوض. فما فيش دافع يدفع عملية الفداء دي او المحرك الاساسي لعملية الفداء غير محبة الله للبشرية. زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول انه احبني واسلم نفسه لاجلي، واحب المسيح ايضا الكنيسة واسلم نفسه لاجلها. حب الله للانسان اللي بان في عملية الفداء والتحرير او الفداء والشراء من عبودية الخطية وعبودية الشيطان ما هوش عملية موجهة بس من الله للانسان كده، هو طبعا خلاص شخصي للعالم كله، لكن انا ليا في نصيب، انا شخصيا المسيح مات عن خطاياي انا شخصيا. المحبة دي ما هياش مقصورة عن علاقة بين الله والانسان كده وبس، الانسان يقول الله فداني ومات علشاني بس ومليش دعوة بالكون ماشي ازاي ولا البشرية دي ماشية ازاي، ما هياش علاقة حب منفصلة. زي ما بنقول عنها بولس الرسول احب المسيح ايضا الكنيسة واسلم نفسه لاجلها. الكنيسة اللي هي كلنا اعضاء في الكنيسة، الكنيسة ما هياش المبنى، الكنيسة اللي هي اعضاء الكنيسة، فهو مات عشان كل الاعضاء دي، مات عشان كل البشرية دي، بس مش بالرغم انها حاجة شخصية للانسان، لكن الانسان محبة الله دي مش منفصل كده وعايش لوحده، بيني وبين ربنا في عمار وفي محبة ومليش دعوة ببقية الناس. ما ينفعش محبة الله دي اللي غرق بيها البشرية كون انه يرسل ابنه الوحيد عشان يفدي العالم ده كله، ده قلنا محبة مش نظرية ولا محبة تتوصف، ده كان عمل، وعمل ايجابي وموت حقيقي عشان يفدي البشرية. فما ينفعش نقصرها على علاقة كده بين الله والانسان، انا ومني وربنا وبس. ربنا لما عمل كده عمل عملية الحب الغير عادية دي اللي وصلت للبذل عشان الانسان ياخد من الحب ده ويعيش بيه، ويفضل الانسان عايش في حب الله ده بصفة مستمرة. زي ما ربنا احبني واسلم ذاته ومات على الصليب علشاني، لازم انا اعمل زي ربنا. البشرية اتغيرت شكلها تماما بعد ما كان في العهد القديم اقصى حاجة الانسان يوصل لها اللي يقتل واحد، يقتل عين بعين وسن بسن، وشريعة العهد القديم. الكلام ده بمجيء المسيح وعمل الفداء ده الصورة دي اتغيرت تماما. المسيح لما قال لهم تعملوا اعمال زي اللي بعملها واعظم منها، مش المعجزات، لان في ناس كتير بتعمل معجزات طبعا بسماح من الله، لكن عمل المحبة والبذل ده البشرية ما كانتش تقدر تعمل الكلام ده قبل مجيء، قبل ما الحب ده يظهر للبشرية. بعد مجيء السيد المسيح واتم عمل فداء على الصليب، البشرية قلنا الوجهة بتاعتها اتغيرت، التفكير بتاعها اتغير. الانسان زي ما قرينا في السنكسار الشهر اللي فات قصة قديس بطرس العابد، الانسان ممكن يتحول من انسان جاحد ما عندوش محبة، ما عندوش عطاء للتانيين، كان راجل غني وما كانش ما كانش عنده العطاء، ما كانش يحب يدي، ويتحول الانسان ده الى انه يدي كل حاجة عنده، ولما ما بقاش عنده حاجة عمل زي سيده، ادى نفسه. كان في عبد في السوق او معدي رايح للبيع في الوقت ده، كان طبعا عملية العبيد دي مشهورة، ما لقاش حاجة او ما لقاش التمن اللي يفك بيه عبودية العبد ده، راح ادى نفسه بدل العبد ده. دي محبة الله اللي ظهرت في عملية الفداء، يعني هي مش نظرية ولا حادثة حصلت، دي حاجة مستمرة في البشرية، البشرية بتعيش بيها بمحبة الله الفياضة دي. والتعبير على ان انا قبلت عملية الفداء، انا بقى عامل زي المسيح، اعمل الحب المسيح الدهوني والفداء والخلاص الشخصي اللي انا نلته لازم اعيش بيه، اعيش بالمحبة المستمرة لكل الناس، مش بس ادي. شفنا قديس بطرس العابد ده ادى نفسه. محبة المسيح غيرت البشرية بالكامل. محبة المسيح اللي ظهرت في الفداء على الصليب تخلي واحد زي متى العشار. النهارده بنقرا الاربع بشاير، كل مره منهم اول بشاره بتبقى منهم معلمنا القديس متى، يتحول من انسان محب للمال ومحب، مش يعني مش حب الغنى لكن محب المال، حياته في المال وازاي يعمل مال حتى لو بالسرقه وحتى لو بالجشع، يتحول من انسان بالصوره دي لانسان يكتب انجيل ويكتب بشاره يتبشر بيها في العالم كله الى انقضاء الدهر. دي محبه المسيح اللي ظهرت في الفداء وترجمت لحاجات عمليه للانسان، ما هيش حاجه نظريه ونقول الفداء والخلاص، لكن الفداء معناته بذل ومحبه الانسان يعيش بيها ويسلك بيها ويقدر يدي زي ما المسيح ادى. لو حد يقول النهارده الدين اللي عليك، وطبعا مفهوم معنى الدين ايه، يا فلان انا اتنزلت عن الدين بالكامل عنك، تفكيرنا البشري النهارده مازال يقول مش ممكن يعني كده واحد هيتنازل بسهوله ومفيش حد بيدي حاجه ببلاش. المسيح اللي عمله هو ده، عمله بالظبط كده، ادى مسح الدين بدون اي مقابل، كان المقابل طبعا دم المسيح على الصليب. الله بتفعل بحب بذل ابنه الوحيد ومات عن الكنيسة كلها واسلم نفسه لاجل الكنيسة عشان الحب ده يتنقل لاعضاء الكنيسة كلها، مش لعضو واحد بس، لكن الانسان كده يبقى عنده محبة لكل البشرية زي ما المسيح كان عنده محبة للبشرية كلها واسلم ذاته على الصليب ومات ودمه سفك على الصليب، محبة في البشرية ودافع المحبة مش بأي دافع تاني، لابد المحبة دي تتنقل للبشرية بنفس القوة دي وبنفس الصورة دي، مش مجرد الإنسان يبقى عنده علاقة كويسة مع الناس وبس، مش هي دي المحبة البذلة اللي بسببها والدافع بتاعها كان وراها عملية الفداء دي. معلمنا بولس الرسول يكتب حاجة جميلة قوي عن المحبة، يقول لأن محبة الله، محبة الله الإنسان يعني، محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. محبة الله الكاملة دي، محبة الله اللي خلته يبذل ابنه لدرجة البذل، اتسكبت في قلوبنا كلنا، في قلب كل واحد كمية المحبة دي وقوتها اتسكبت في قلوبنا على حد تعبير معلمنا بولس الرسول. الوجهة التانية او اللي حصل عليه الانسان من عملية الفداء دي كانت عملية، طبعا قلنا اول حاجة ان الموت نفد من عقوبة الموت الانسان، الموت الابدي، واتحرر من العبودية الخطية، حصل عملية تحرير العبودية. لما كتير قوي يمكن التعبير تحرير من عبودية الخطية، بس لو بصينا عليها كده اي خطية في حياة الانسان، واحد بيكذب، واحد لسانه بيفلت دايما، واحد كل واحد عارف ضعفاته وسقطاته، الانسان وصل الخطية اتوغلت في حياة الانسان وفكره لدرجة انه كتير من الاوقات الانسان يقول انا مستحيل ابطل خطية، يعني ازاي الانسان انا في يوم الايام هبطل كذب مثلا، ابقى ما اكذبش، في يوم الانسان في يوم الايام لساني ده يتعدل وما يقولش كلام خارج، في يوم الايام اوصل اني ابطل مثلا فكر شرير ولا فكر ادانة. الخطية سيطرت على الانسان لدرجة الانسان بقى حاسس انه مش ممكن يعيش من غير الخطية. اللي عمله المسيح ده حرر الانسان من الفكر ده، من فكر انه الانسان مستعبد للخطية وانه الخطية دي كتمة على نفس الانسان وانه مش ممكن يتخلص منه. اصبح الانسان بيحارب الشيطان العدو المهزوم لانه هزم الشيطان، والخطية دي سقط فيها الانسان نتيجة لؤم الحية اللي اسقطت ادم وبالتالي طبعا البشرية كلها. المسيح كسر شوكة الموت وسم الشيطان وسم اللي كان بيوقع فيه الناس في الخطية، اصبح الانسان متحرر من الخطية دي. بولس الرسول لما كتب كتير من رسائله كان في الوقت ده طبعا كان فيه الرومان، وزي اي قوانين بيع وشراء في الوقت ده كان من ضمن البيع والشراء، زي تنظيم عمليات البيع والشراء كان ليها قانون ولوائح، كان من ضمن السلع او الخدمات اللي بتتقدم والبيع والشراء وليها قوانين تحكمها العبيد. كان العبيد ليهم قوانين، وازاي العبد ده يحصل على حريته، ايه الشروط وايه التمن اللي يدفعه، كل دي كانت القوانين محدداها. فكان كتير معلمنا بولس الرسول يتكلم على عمليات التحرير، وانه السيد المسيح اشترانا وافتدانا. عملية الفداء دي جات منها خلاص ونجاة من الموت، وعملية الانسان اتحرر من العبودية. يقول في رسالته لأهل كورنثوس الأولى: وأنكم لستم لأنفسكم لأنكم قد اشتريتم بثمن. الإنسان بعد عملية الفداء دي أصبح مش لنفسه، هو عايش للمسيح وفي المسيح زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول: لأنكم قد اشتريتم بثمن، ولأن من دعي في الرب وهو عبد فهو عتيق الرب. وقد اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. أصبح الإنسان نتيجة عملية الفداء دي تحرر من العبودية وما أصبحش عبد تاني. كانت في الوقت ده العبد ممكن يحصل على حريته مقابل انه يدفع ثمن معين طبعا بتحدده القوانين. فكان في اما يدفع الثمن ده للمالك بتاعه مباشرة ويحصل على صك حرية ويتحرر من العبودية، لكن في نفس الوقت ممكن يفضل امين لسيده، واي وقت سيده يطلب منه خدمة كان المفروض يعملها له. حتى موت سيده ده، ليجي الوقت اللي يموت فيه سيده، كان ساعات العبد دي ملتزم انه يدفن السيد بتاعه ده، او كان بيع. كان برضو في ديانات أممية كتير تقول البيع ده يتم لإله من الآلهة، الراجل هيحرر العبد بتاعه هيبيعه لإله من الآلهة. التمن ده طبعا عملية بيع وهمية، التمن ده يتقدم لإله من خشب ولا من حجر ولا من ذهب ولا معدن، والإنسان ده ما يبقاش عبد عند الراجل، لكن يبقى خاضع للإله ده كعبادة، يعني طرق من طرق العبادة، وتحت أمر الإله ده أي وقت يطلب منه حاجة الإله ده، حسب طبعا الكهنة اللي بتقدم للآلهة دي الوثنية كان المفروض العبد ده يعمله، بس ما يبقاش عبد عند الراجل ده تاني. الفرق بين العبودية الشكلية أو الحرية الشكلية اللي كان بيحصل عليها العبد في الوقت ده، كان كل دي أمثلة عشان تقرب وتوضح للناس إزاي الإنسان ده أصبح حر. لكن العبودية والتحرير والشراء اللي أتمه السيد المسيح لينا، إحنا اشترينا، ما اشتريناش زي ما بيقول معلمنا بطرس بذهب ولا فضة ولا بمعادن، لكن إحنا اشترينا بالدم المسيح نفسه. التمن مش احنا حتى اللي دفعناه، التمن كان المسيح دفعه. بعد ما كنا عبيد المسيح دفع لنا الفدية دي، ودفع مش فضة ولا ذهب ولا اي اموال، لكن دفع دمه، فاشترينا بتمن غالي. وكمان ملناش بعد كده، اشترينا وحصلنا على حرية أبدية. مش ممكن الإنسان بعد كده يرجع بعد ما اشترى المسيح بدمه وتمت عملية المقايضة والفداء دي، يرجع الإنسان زي أيام العبودية أيام الرومان ويرجع تاني يخدم سيد الأولان، يرجع الإنسان تاني عبد الخطية بأي صورة من الصور. المسيح قطع تماما العلاقة بين الإنسان وبين الخطية، ما أصبحش أي شيء يربطنا وبيننا وبين خطية، غير بعد كده الإنسان هو بنفسه اللي يبقى ما عندوش إرادة إنه يتحرر من الخطية. التمن الدفع والخلاص موجود ومتاح لكل إنسان، وكان دم غالي وتمن غالي، ما هوش حاجة رخيصة. الإنسان بعد كده يقرر يستفيد من عملية التحرير دي وعملية الفداء اللي تمت على الصليب، بدل الموت اللي كان محكوم علينا، موت الخطيه والاستعباد للشهوات والأمور العالمية، كل واحد يحدد هو هيقبل محبة المسيح الفياضة دي اللي انسكبت في قلوبنا ويعيش بيها ويعيش بالحرية اللي المسيح ادهلنا ودفع تمن الصك ده وحررنا، ولا الإنسان يفضل مازال عايش في خطيته وحالة التوبة عنده ضعيفة. ربنا ادينا نعمة ان احنا فعلا نقدر التمن اللي اتدفع في حريتنا، دم المسيح على الصليب، وان احنا فعلا عايشين في حرية ملهاش مثيل قبل كده وهتفضل موجودة الى ابد الابدين، لانه ده تمنها كان دم المسيح. ولربنا المجد دائما ابديا امين.